بسم الله والحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. ومع نداء العبودية بنبدأ: ماليش غيرك، مفيش غيرك، مطيع غيرك، مخاف غيرك، مسأل غيرك، محتاج غيرك، ولا يفك كرب غيرك يا ربي يا أرحم الراحمين. سبحانك ربي على كل شيء قدير، سبحانك ربي الولي والنصير. وبنستكمل دروسنا وهي صدقة جارية على روح زوجي محمد، أدعو الله له بالعفو والمغفرة والرحمة الواسعة، أن يجعل الله الجنة داره وقبره روضة من رياض الجنة، والدي وموتى المسلمين. وبنقف النهاردة إن شاء الله وبنبتدي الدرس مع القصة الحقيقية اللي حكتها لي أحدى صديقاتي. صاحبة القصة بتقول: أنا وزوجي من أسرة فقيرة، كنا بنشتغل في وظيفة بسيطة في التنظيف في أحد المستشفيات. ربنا رزقنا بطفل واحد اسمه أحمد، كان هو كل حياتنا. قررنا بإذن الله أن يكون أحمد هو المستقبل الجميل، وأن يكون هو التعليم اللي اتحرمنا منه بسبب فقر أهلينا، وأن يكون هو الوظيفة المحترمة اللي اتحرمنا منها، وأن يكون هو المسكن المريح اللي ما اتكتب لناش، وأن يكون الطعام الصحي اللي ما قدرناش نوفره لنفسنا. ومرت الأيام وإحنا سعداء بالحرمان من كل أساسيات الحياة، لأن هدفنا أمامنا، هدفنا بيكبر كل يوم. أحمد ابننا الوحيد، المستقبل الجديد والأمل الموعود والغد المرقوب. وما كان أحمد يحس إن أبوه ما اشتراش لنفسه بدلة أو حذاء جديد لمدة 5 سنوات، وإن أمه لم تشتري جلابية جديدة لمدة 3 سنوات، كلها ملابس قديمة بنعالجها وبنعالج معاها أيامنا. أما الطعام فالأفضل والصحي فقط لأحمد. بسم الله الرحمن الرحيم، يأكل لحمة مرة كل أسبوع، أما أنا وأبوه فمرة كل 6 شهور في الأعياد ولا لما حد يتعطف علينا. لكننا مع ذلك كنا فعلا سعداء، لأن أحمد كان دائما الأول على الفصل. ولكنها الحياة، مات فجأة أبو أحمد وهو في الثانوية العامة، وتحملت لوحدي بقية رحلة التعليم. صمم أحمد إنه يدخل كلية الهندسة، فاشتغلت صبح وليل في التنظيف في المستشفى. كنت بشتغل وهدفي واضح، هو أن أحمد يبقى اسمه الباشمهندس أحمد. تعب صحتي ومرضت بالضغط والسكر، فكانت لي جارة كنت بعتبرها أختي، كنت أروح أشتكي لها وهي تشتكي لي. ومرت الأيام وكان بيسعدني نجاح ابني كل سنة في كلية الهندسة وإنه من الأوائل، وفي لغاية ما جال يوم الموعود قبل ما يتخرج بشهور قليلة، فجأني وأنا بحضر له طعام العشاء وقال لي: يا ماما أنا عايز منك طلب لو بتحبيني. قالت له: عمري وعيني يا أحمد. قال لها: أنا معجب ببنت زميلتي وعايز أرتب عشان أقول لها على عيلتي، بس وضعك عامل مشكلة عندي. أهلها مش هيقبلوني لو عرفوا وظيفتك. ممكن أقول إن والدي متوفيين، يعني أنت ووالدي متوفيين، وبذلك أخفي وضعك الاجتماعي اللي مش هيتقبل. فبتكمل والدته وبتقول أم أحمد، وبتقول: لقيت نفسي على طول بجري على جارتي، جارتي من سنين طويلة اللي قريبة مني وبتشتغل معايا وبيننا عشرة طويلة، جريت عليها وكنا دايما بنشتكي لبعض. حكيت لها عن مصيبة اللي وقعت فيها، وأنا متأكدة أنها هتكون باب الرحمة والحب والمودة في المصيبة الكبيرة دي، وخصوصا مع العشرة الطويلة. لكني ما قدرتش أصدق نفسي من موقفها السلبي والمتخاذل والحقير، لما قالت لي: اسمعي يا أم أحمد، دي مسؤوليتك لوحدك، أنا ما أقدرش أساعد في أي حاجة، أنا ما أقدرش أقدم أي مساعدات. وراحت قافلة الباب في وشي وسابتني لوحدي. أنا حزنت حزن شديد، اتحط حزن الجحدة، جارتي الجحدة الظلمة اللي رفضت تقف معايا ولا تقدم المساعدات في وقت الشدة مع ابني ناكر الجميل. جريت بسرعة ورحت ماسكة البوتاجاز وحرقة بيه وشي. عملوا ايه؟ ابني ناكر الجميل وجارتي الظلمة القاسية الجحدة خدوني ورموني على مستشفى المجانين، ونسيوا حق الجيرة ونسيوا حق الأمومة. وانا هو في مستشفى المجانين ببعت الرسالة دي اقول انا عاقلة، بس يظهر احسن ان افضل في مستشفى المجانين، لان الرحمة ماتت في قلوب الناس.
أنا بقف طبعا مع هذه الرسالة المحزنة جدا، وبسأل سؤال واحد، هي الحيوانات بتعمل كده مع أهاليها أو مع جيرانها؟ إيه المشكلة؟ المشكلة إن إحنا أصبح عندنا خلل واضح في المشاعر وفي السلوك لما بنسترجع الشكاوي المتكررة اللي كل الناس بتقولها دلوقتي. الناس كل واحدة لما تقابلي تقولك أنا وحيدة، محدش بيسمعني، محدش بيشاركني، عندي صداع وضيق في نفسي، مش قادرة أثق في حد، كل الناس أنانية، كل الناس بتحب نفسها بس، مفيش أي حد بيهتم باللي جنبه، لا في حب ولا تسامح ولا مودة ولا أخوة ولا جيرة ولا مساعدات في وقت الشدة. هو إيه الحكاية؟ هو احنا عايشين في غابة يا جماعة؟ القوي يأكل الضعيف، لا تعاون ولا تضحية ولا شهامة. الواحد بيسأل نفسه، هو هذا الجحود وهذه القسوة هي علامة الأيام اللي احنا بنعيش فيها؟ طيب دلوقتي اتضحت القصة، اتضح ان احنا في مشكلة عندنا كبيرة قوي، في مشكلة الأنانية والجحود ونكران المعروف. فهنقف وهنقول اذا كانت هذه المشكلة، طيب هل هي واضحة جدا في حياتنا؟ ايوة واضحة جدا، وهذه هي الاجابة. الاجابة هي ليه كتير من الابناء بياخدوا اهاليهم ويرموهم في بيوت العجزة لما يكبروا؟ ليه كتير من الابناء بيبقوا عايشين مع اهاليهم في نفس المدينة وما يزورهمش الا مرة او مرتين في الاسبوع، ولا يتصلوا بهم بالتليفون الا مرة او مرتين، وما بيكونوش عندهم اي استعداد لا للحب ولا للعطاء ولا للاهتمام، ولا يسمعوا اهاليهم ولا يودوهم للدكاترة ولا لهم اي علاقة؟ بل ان بعض الابناء بيستولوا على شقق الوالدين لما يحتاجوا اليها. ليه الابناء لما اهاليهم بيكبروا بيقف الابن مع مراته ضد امه؟ ليه الاخوة بيحاربوا في بعض؟ الاخوات دلوقتي ما بيزوروش بعض، لكن بيقابلوا بعض في المحاكم لما يكون رافعين على بعضهم قضايا المواريث. ليه الاخ لما اخوه يموت ويبقى عنده اطفال اسمهم ايتام، يروح الاخ واكل مال الايتام؟ دول ايتام ودول ولاد اخوك، لا في اخوة ولا في خوف من ربنا. ولما نقف مع الزواج نلاقي ان الزواج فعلا اصبح مشروع فاشل، ارتفعت فيه نسبة الطلاق، كل زوجة بتشتكي من زوجها، لا في حب ولا في حنان ولا في ارتباط ولا في تواصل، وبس في شك وفي سوء ظن. غاب الحب عن العلاقة الزوجية، غاب التسامح وغاب التفاهم، اصبحنا ما عندناش اي نوع من النجاح في اسرنا. اما لو نقلنا بقى على الجيران، والجيران بالذات الرسول صلى الله عليه وسلم قال ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت انه سيورثه. يعني ايه؟ يعني جبريل عليه السلام فضل يوصي الرسول صلى الله عليه وسلم بحسن معاملة الجيران والوقوف معاهم والصلة والمودة والتراحم مع الجيران، لغاية ما الرسول افتكر ان الجار هيدخل في الميراث من كتر ما اهميته والتوصية اللي جت عليه للرسول صلى الله عليه وسلم. هل ان احنا بندي لجيراننا المسلمين حقهم في المودة وفي الصلة وفي السؤال؟ هل لما بيقعوا في الشدائد الشدائد العظيمة بنقف معاهم، بنقف بالمواساة وبالإعانة وبالمساعدات اللي محتاجين انها توصل لهم وانها ندخل لهم؟ ابدا ولا يمكن. هل الزوجة أم الزوج بتيجي بتبقى رحيمة بمرات ابنها زي ما هي رحيمة ببنتها؟ هل أم الزوج اللي بتخرب جوازة ابنها عشان يرجع يقعد جنبها برضو تقبل انها تخرب جوازة بنتها؟ لا، جوازة بنتها خط احمر، اما جوازة بنت الناس اللي انت اخدتيها زوجة لابنك يلا ندمر حياتها. ليه ارتفعت معدلات الجرائم والاغتصاب؟ ليه الناس كلها بقت بتشتكي مفيش حب؟ العلاقات كلها مصالح وتتصالح، عندك مصلحة عندي هتعرفيني وتكلميني وتصبحي عليا وتوديني وتبقي حبيبتي قوي، واول ما تحسي ان المصلحة خلصت او المصلحة مش عاجباكي او جالك شك في مصلحتك معايا اقطع اقطع من دون احترام، من دون أدب، من دون تذكر للأيام اللي كنت بقدم لك فيها معروف كبير قوي. نسيتي كل ده وبانت حقيقتك وحقيقة ناس كتيرة قوي في هذا الزمان. أصبحنا بنعيش في زمن الغربة، الغربة، وإحنا حوالينا أهالينا وإخواتنا وجيراننا. دي مشكلة كبيرة جدا عايزين نقف عليها، لأنها أصبحت علاقاتنا علاقات بلا رحمة. الحيوانات والطيور بترحم بعضيها، أما البني آدم فأصبح ما عندوش رحمة. ليه؟ لأنه قطع الوصلة الكهربائية مع رحمة ربنا. أصبحت رحمة ربنا ما بتوصلش للناس، يبقى إزاي حيوصلوها للآخرين؟ موضوع مهم إن شاء الله يحتاج إلى وقفة.